إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، آية من كتاب الله تعالى بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في تفسير هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: يا أيها المؤمنون، إن الله فرض عليكم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة من قبلكم لعلكم تتقون، أي ليعدكم به ويؤهلكم به لتقوى الله عز وجل. هذا باختصار معنى الآية الكريمة. وهذه الآية إخوة الإسلام تدل على أن فريضة الصيام وشريعة الصيام لم تكن مقصورة على هذه الأمة، بل كانت مشروعة للأمم التي سبقتنا. فالأنبياء الذين سبقونا والرسل دعوا أممهم إلى الصيام، ولكن قال العلماء: لا يلزم أن يكون صومه مثل صومنا من حيث عدد الأيام وتعيين الشهر اللي يصومون فيه، أو من حيث تحريم والتحليل فيما يجوز أن يمتنعوا عنه وما يجب أن يفعلوه. فهذه قد تختلف بين شريعة وشريعة، ولكن المهم أن أصل فرضية الصيام وشريعة الصيام شرعت علينا وفرضت علينا كما فرضت على الأمم، أمم الأنبياء الذين سبقونا. هذا إخوة الإسلام باختصار معنى الآية الكريمة. الآن السؤال اللي يسأل: ما هي الحكمة من إخبار الله تعالى للأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ ما الحكمة من إخبارهم بأن الصيام فرض عليكم وعلى أمم من قبلكم؟ لماذا أخبرنا الله تعالى بذلك؟ قال العلماء في جواب هذا السؤال: قال هذا من باب تشجيع المسلمين على الصوم، فالمسلم سيشعر بأن الصوم فريضة شاقة على النفوس، ولكن حين يعلم أن هذه الفريضة كانت موجودة على أمم من قبلهم قبل المسلمين، وكثير منهم قام بها حق القيام وأدوها حق الأداء، فهذا يشجعهم على فعل الصيام والقيام بحقه حق القيام. الإنسان لما يسمع أن هذه الفريضة سبق إليها وقام بها من قبله من الناس وأحسنوا فيها، فهذا يشجعه على المضي في الصيام بدون خوف أو وجل. لكن هذه يا حسام، هذا الإخبار بينا الآن الحكمة، لكن فيه فوائد كثيرة، نتكلم إن شاء الله تعالى عن فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: الله سبحانه وتعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا دل على أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدين اللي جاء به الرسل والأنبياء السابقون كله صدر من مشكاة واحدة، والذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى. إذن كل الأديان أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن الله اللي أوحى إلى الأنبياء، من أجل هذا جاءت عقائدهم متشابهة، الدعوة دعوة الأنبياء والرسل متشابهة في الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، والدعوة إلى أصول الشرائع مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، هذه كلها متشابهة في دعوة الأنبياء، في الأديان كلها، في دعوة الأنبياء والرسل. فالإسلام كما دعا إلى التوحيد وإلى الصلاة والصوم، كذلك الرسل قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوا أيضا إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الصدقة وإلى الحج. فهذا يدلنا على أن اللي أنزل هذه الأديان هو الله سبحانه وتعالى، مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى لما توجه بالخطاب إلى المسلمين قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الأمم كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فهمنا منه فائدة مهمة، وهي أن الأمة المحمدية هي الوريث الوحيد للأنبياء والرسل، مثل ما العلماء ورثت الأنبياء كذلك الأمة المسلمة هي التي ورثت دعوة الأنبياء والرسل السابقين. لذلك الله تعالى توجه إلى هذه الأمة بالخطاب قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، لم يتوجه إلى أمة سواها لأنهم هم الذين ورثوا دعوة الأنبياء والرسل، وهم الامتداد الحقيقي لدعوة الأنبياء والرسل، وليس سواهم من الأمم، لأن سواهم من الأمم انحرفوا عن دعوة الرسل وغيروا الشرائع. لذلك في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تفاخر اليهود وادعوا بأنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وادع النصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وادع المشركون العرب أبو جهل وأبو لهب قالوا نحن على دين إبراهيم عليه السلام، أنزل الله الرد عليهم. ماذا قال تعالى؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أي أنتم أيها النصارى واليهود والمشركون لستم على دين إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم كان يوحد الله، وأما أنتم فأنتم تشركون مع الله. اليهود عبدوا عزيرا مع الله، والنصارى عبدوا المسيح مع الله، والعرب عبدوا اللات والعزى مع الله. لذلك إبراهيم ما كان مثلكم ولا أنتم على دينه. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال أحق الناس بإبراهيم عليه السلام وأولى الناس التصاقا به وانتسابا إليه هم قومه اللي آمنوا به في حياته، ثم محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي وأصحابه وأمته الكرام، هم أحق الناس بإبراهيم، أحق بإبراهيم من اليهود والنصارى ومن مشركي العرب، لأنهم وافقوه في التوحيد وفي الإيمان بالله واليوم الآخر والغيب والبعث والجنة والنار، ووافقوه في كثير من الشرائع، أما أنتم فغيرتم كل شيء. وكما كانت هذه الأمة أحق الأمم بإبراهيم عليه السلام، كذلك الأمة المحمدية هي أحق بموسى عليه السلام من اليهود. نحن أحق بموسى عليه السلام من اليهود. ورد في صحيح البخاري ومسلم أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومون في العاشر من المحرم، فسألهم عن سبب صيامهم هذا اليوم، قال لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا اليوم فيه نجى الله تعالى موسى من الغرق، وفيه أهلك الله فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم أي تبعا لموسى عليه السلام. قالوا هذا يوم الله تعالى من به على موسى عليه السلام، أظهره على فرعون، أهلك فرعون أمام عينيه ونجاه من الغرق، فصام هذا اليوم موسى من كل عام كان يصوم شكرا لله، نحن نصوم اقتداء بموسى عليه السلام. فماذا قال عليه السلام لأصحابه لما سمع الكلام؟ قال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. ويا مسلمون يا صحابتي الكرام أنتم أولى بموسى منهم، لأنكم توافقونه في التوحيد وفي الشرائع أصول الشرائع، أما هم غيروا وبدلوا أشركوا وحرفوا دين إبراهيم، أنتم أولى بموسى منهم فصوموا. وهذه الأمة المسلمة الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام أولى بعيسى بن مريم عليه السلام من النصارى. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا وافقوا عيسى في التوحيد وفي كثير من أصول الشرائع، أما النصارى غيروا وأشركوا مع الله عز وجل وعبدوا المسيح من غير حق. لذلك المسيح عليه السلام لما ينزل إلى الأرض، يأتي إلى الأرض مرة ثانية، أين ينزل؟ سوف ينزل في المسجد الأموي في دمشق كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل في مسجد ولن ينزل في كنيسة القيامة في فلسطين. يدعي النصارى أنها هي الكنيسة أقدم كنيسة في التاريخ المسيحي، لن ينزل في كنيسة القيامة، ينزل في المسجد الأموي وينزل بين المسلمين ويصلي صلاة المسلمين ويقتدي في صلاة بإمام المسلمين، ليبين أن هذه الأمة هي أقرب إليه من النصارى، ينتسبون إليه بالاسم بس حكي، بس ما في فعل، يخالفونه بالأقوال والأفعال. وأول ما يقابل المسيح عليه السلام بعد ما يصلي خلف المسلمين ويبين أنه على دين محمد عليه السلام ملتزم به، بعد ذلك يقابل النصارى، فأول شيء يفعله أمام النصارى يأتي بالصليب فيكسره أمامهم، ويأتي بخنزير فيذبحه أمامهم، ليقول لهم بأن عقيدتكم باطلة، أنتم عبدتوا الصليب، هذا ليس ديني، كسر الصليب ويذبح الخنزير، يقول أنتم أحللتم ما حرم الله وغيرتم الشريعة، ما هذه شريعتي، يتبرأ منهم. لكن هنا يا أخوة الإسلام في نقطة مهمة جدا لها علاقة بواقعنا اليوم، إذا كنا نحن أولى بعيسى عليه السلام من النصارى اللي كانوا في زمن النبي محمد عليه السلام، فنحن من باب أولى بعيسى بن مريم عليه السلام من النصارى اللي يعيشون اليوم بيننا في حياة في عهدنا. لماذا؟ لأن النصارى اليوم أبعد عن تعاليم المسيح من النصارى اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد بكثير. يعني إذا النصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم بعض التمسك بتعاليم المسيح، بعض التمسك، هؤلاء باعوا كل شيء من دين المسيح عليه السلام. وبدي توسع شوي بهذه المسألة والسبب، لأن لها علاقة بواقعنا الإسلامي، توسع فيها قليلا لأنه لها ارتباط كبير بما يجري اليوم على الأمة المسلمة. ياخذ الإسلام في القرون الوسطى حوالي 1400 ميلادية 1500 اللي حكم أوروبا هي الكنيسة، كنيسة حكمت كل أوروبا، ولكن صبغتها بصبغة من التشدد والتطرف، كانت الكنيسة تتدخل في كل شيء، يعني هي اللي كانت تتدخل في السياسة، فكان بابا روما هو اللي يحكم على ملوك أوروبا وأمراء أوروبا، وكان الملوك والأمراء يخضعون له، لأن كان يعتبرونه له صلة بالسماء، أنه هو مندوب المسيح في الأرض، فكان كل يخضع له، لدرجة أن البابا كان إذا غضب على أمير ولا ملك من ملوك أوروبا يحرمه من دخول الجنة بزعمه، وإذا رضي عن أحدهم كان أيضا يعطيه الصق بدخول الجنة، أنه هو الممثل عن الله في الأرض بزعمه. لذلك الحروب اللي شنها الملوك أوروبا في القرون الوسطى ضد الشرق الإسلامي، ضد المسلمين، الحملات الصليبية، اللي أخذ القرار بها هو البابا، هو كان الحاكم الفعلي. إذا تدخلت الكنيسة في السياسة، وتدخلوا في الاجتماع والاقتصاد والثقافة. في الاقتصاد كانت الكنيسة تملك أراضي كثير، كل الأراضي كانت تابعة للدولة صارت تابعة للكنيسة، وكانوا يشغلوا الناس، يستخروهم الفلاحين والعمال، شغلوهم والمال تأخذه الكنيسة. وأيضا بالنسبة للاجتماع الكنيسة تدخلت بأمور الأسرة، وكانت الكنيسة بسبب تطرفها وتشددها كانوا ينظرون للمرأة نظرة احتقار، هذا حتى يسمع اليوم اللي بينادوا تحرير المرأة وحرروها من قيود الكنيسة قبل ما تتكلموا عن الإسلام. اقرأوا الآن الإنجيل لاهوت الإسلام، الإنجيل حتى اليوم موجود فيه بأن المرأة هي أصل الخطيئة، لأنها سبب إغواء آدم وإخراجه من الجنة. لذلك كان البابا والكنيسة تنظر إلى المرأة نظرة احتقار، يعتبروها هي سبب إغواء آدم. فيقول أحد تلامذة المسيح كما يزعمون في الإنجيل أنه أيتها النساء عليكن أن تخضعن لرجالكم كما تخضعن للرب، بتكون تطيعوا الرجل مثل ما بتطيعوا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنتم سبب الخطيئة، ممنوع تحكوا. حتى في كلام آخر في الإنجيل ورد عن تلامذة المسيح كما يزعمون يقول لي تصمت النساء في الكنائس ما بتتكلم، ممنوع تحكي لأن هي سبب الخطيئة والرزيلة. من أجل هذا الكنيسة حرمت على رجال الدين الزواج، يعني بيعتبروا المعاشرة بين الجنسية بين رجل والمرأة دنس، يعتبرون دنسا، فقالوا رجال الكنيسة ممنوع يتدنسوا بالمعاشرة، يجب يبقوا أطهارا. من أجل هذا ما بس هيك، أي مسيحي يأتي زوجته في ليلة العيد ممنوع يشهد العيد وفرحة العيد مع المسيحية، لأنه تلبس بأمر من الدنس. هذه نظرة الكنيسة للمرأة. مسيح حتى تدخلوا بس في الاجتماع والاقتصاد والسياسي، تدخلوا حتى بالعلوم والثقافة، فكان في كتير ناس يجتهدوا يخترعوا اختراعات علمية، فكان البابا يحرم الاختراعات العلمية، وأي واحد لهم يمارس العلوم ويعمل اكتشافات علمية بده كان يحرقونه، فكانوا ضد العلم. طيب ماذا جرى؟ دلوها عم يحكم العالم 200-300 سنة، حتى اجت سنة 1789 قامت ثورة في فرنسا ضد الكنيسة. الشعب الأوروبي بعدين فرنسا بعدين تطورت لكل أوروبا، قامت الشعوب الأوروبية وقالت لهم أنتوا سبب جهلنا، كنيسة أنتوا سبب جهلنا، منعتونا من التطور من العلم، اعتبرتوا المرأة عبدة وزليلة، أنتوا تدخلتوا بالسياسة وربطونا بحروب مع الشرق الإسلامي، أنتوا سبب بلائنا. انكسرت الكنيسة، فرضوا عليهم شروطهم. شو الشروط؟ الشرط الأول أنه أنتم سبب البلاء، أنتم أفيون الشعوب، قالوا الدين دينكم أفيون الشعوب، هو اللي خدرنا ومنعنا من التطور والحضارة. شو المطلوب؟ أول شيء رجال الدين بيدلوا بالكنيسة، ما بيتدخلوا بالسياسة ولا بشيء، بتدل بالدار بتصلي بتصوم لا تموت، ممنوع تتدخل بالسياسة. قالوا سمعا وطاعة. الأمر الثاني، ممنوع يكون لكم الاقتصاد والأراضي وكذا مثل ما بتكون، ممنوع تحتكروا المرأة، ممنوع الحكي بقى يطلع برا تقولوا المرأة وكذا، ممنوع، قولوا له مثل ما بتكون. كل شيء كانت الكنيسة قد تشددت فيه انكسرت أمام الشعوب الأوروبية والغربيين ولانت لهم. طيب الكنيسة لما انكسرت ماذا فعلت؟ بدل مثلا الشعوب الأوروبية انحرفت فدعت المرأة، أول شيء صار السياسة رجال دين لواحد، سياسة لواحد، ثاني شيء طلبوا من المرأة أن تتحرر من قيود الكنيسة، فخرجت المرأة بدل ما كانت تتزوج والزواج مكروه صارت تلاقي الرجل بدون زواج، ما عاد عندها مشكلة. والأمر الثاني أباحوا اللواط، الغربيين أباحوا اللواط الرجل مع الرجل، عملوا أشياء فظيعة الغربين، وكثير منهم ألحد ما عاد يؤمن بالله عز وجل ولا بالمسيح. انتشر الإلحاد في الغرب بسبب الكره نكاية بالكنيسة. الكنيسة حتى تستطيع تسترد هذه الشعوب، خاصة لقيت أن أوروبا بلشت تتطور، صار عندهم تكنولوجيا وعلوم حديثة واكتشافات، ما بدها تخسر هذه السمعة، فشو عملت الكنيسة؟ صارت تفتي لهم بكل شيء حتى تبين ان هي متطوره ومتسامحه في الدين. فقلت لهم يا عمي نحن ما بندخل بالسياسه، السياسه لكم هي، وبالنسبه امور الزواج والطلاق وحريه المراه كل شيء لكم حر، المراه بتطلع مع الرجل تزني معه ما تزني ما يجوز شرعا، حتى الرجل بده يلوط مع رجل اخر يجوز شرعا. شوف الان بالكنيسه الدنماركيه اذا رجل بده يروح يتزوج رجل في الكنيسه الدنماركيه بيكتبوا له كتاب. كنيسه اباحت كل شيء. شو ظنت الكنيسة؟ ظنت الكنيسة إن هيك كسبت أوروبا، وإن كل تطور أوروبا وحضارة أوروبا تنسب للكنيسة وللمسيحية، لكن احنا كسبناهم، فصار كل التطور والحضارة منسوب للمسيحيين. نقول أوروبا المسيحية بدل ما يوعظوهم ويذكروهم بالله وتعاليم المسيح سيروهم بالفسق والفجور والكفر. حقيقة ظنت الكنيسة أن كسبت أوروبيين، بس في الحقيقة أن الأوروبيين استطاعوا أن يخرجوا الكنيسة مما بقي لها من بقية تعاليم المسيح عليه السلام. إذا كان عندهم شوية تعاليم التزمين فيها بوقتها في تلك الحقبة، خرجت الكنيسة من كل تعاليم المسيح، ما عاد تؤمن بشيء، ما عاد في شيء محرم، ما عاد في شيء محرم. خسرت الكنيسة كل ارتباط لها بالسماء. حتى أكثر من هيك، الأوروبيين الغربيين كانوا أحيانا يحتفلون بالأعياد الدينية للمسيح، مثل عيد الميلاد وعيد المسيح، عيد ميلاد المسيح وعيد رأس السنة وغيره، بس كانوا يصبغونها بصبغتهم، بصبغة أوروبيين غربيين، ما بصبغة الدين. فتحولت أعيادهم، أعياد الميلاد ورأس السنة، مش إلى عبادة وتضرع إلى الله، تحولت إلى سهرات ومناسبات وتعري واختلاط وخمر وشرب وزنا، والكنيسة مسامحة بكل شيء. المهم أنه أنتم مسيحيين. خلصنا من هالفترة. الآن يا أخوتي الإسلام، بعد هذه الفترة لم يبقى في الأرض من يمثل تعاليم الرسل إلا أمة محمد عليه السلام. ما بقي بعد هذه الفترة من يمثل تعاليم الرسل وله صلة بالسماء إلا الأمة المسلمة. الكنيسة بيعت الدين واليهود بيعوا الدين، ما بيلها الأمة المسلمة. لذلك الحضارة الغربية شعرت بخطر الإسلام، يعني لقيت أنه الإسلام هو الدين الوحيد اللي له ارتباط بالسماء، ينافسهم ويبين عوارهم. الكنيسة سلمت واليهود سلموا، بس الإسلام ده اللي عم بيقولهم أنه أنتم كفار، أنتم ما بيجوز لكم تعملوا هيك، ما بيجوز تفعلوا، بيجوز. فقالوا ما في أحد الآن بينافسنا وبيهدد وجودنا إلا الإسلام. طيب شو بدنا يعملوا؟ قالوا بنعمل نفس الخطة اللي عملناها مع الكنيسة، نفس الضربة. اجوا قالوا يا مسلمين، هنا عملك يا حوالي سنة 1900 ميلادية، يا مسلمين دينكم هو سبب تخلفكم، ما شاعرين انه احنا الاوروبيين طورنا وانتم لسيكم متخلفين، لسيكم تركبوا على الحمار والخيل ونحن اخترعنا السيارات، ما شاعرين بان انتم متخلفين؟ قالوا مظبوط. قالوا الدين سبب تخلفكم، الدين. طيب شو بنعمل؟ اعملوا مثل ما نحن عملنا، خلوا رجال الدين بالمسجد، ممنوع يطلعوا برا، ممنوع يدخلوا للسياسة. هلا كثير سياسيين مسلمين وملوك رؤساء تأثروا بالكلام، وهذا غير صحيح. الدين الإسلامي ما منع العلم، بالعكس حض على العلم بخلاف الكنيسة، بس هن اللي أهوائهم وحبهم للسلطة وحتى يبقوا على الكرسي والعرش وافقوا الغربيين. قولوا مضبوط الدين هو سبب التخلف، شو المطلوب منا؟ قولوا له ما تخلوا رجال الدين يطلعوا برات الجامعة، ما يدخلوا بالسياسة. وأصلا في الإسلام يا أخو ما في رجال دين، كلنا العلماء وغير العلماء رجال الدين اللي نصت هذا الدين، ما في رجل دين ورجل دنيا بالإسلام، بس نمشي عليها بس لمصطلح كمصطلح. قولوا يا رجال دين ممنوع تدخلوا بالسياسة. والآن نسمع من كثير سياسيين لما نحكي كلمة يقول لك أخي خليك بالمسجد، شو لك بالسياسة؟ مع أن الإسلام هو تدخل في كل شيء، الإسلام في كل شيء من حياتي. طيب ولكن وجد الغربيون أن هالسياسة ما نفعت، أن رجال دين يبقوا بالمسجد ما دخلوا بالسياسة. لما قام الربيع العربي وجدوا أنه الإسلام هو كان المحرك للربيع العربي، الإسلام، فانطلقت مظاهرات كما تذكرون من المساجد، واللي كان الأكثر انتشارا في المظاهرات كان الإسلاميون، هن الأكثر ظهورا. فهذا سأل الغرب، قال كل هالدعاية ضد الإسلام وأن هو أفيون الشعوب وأنهم للسياسيين والملوك حاربوا الإسلام وخليه بالمسجد، ما نفع، خرج إلى الشارع بقوة، وفي بلاد استلم فيها الإسلاميون الحكم مثل مصر وغيره، فما نفع الحكي مع المسلمين. فالآن جاء الضرب اليد من حديد، قلوا الحكي ما نفع معكم، الآن بدنا نعتبر كل حركة إسلامية تنادي بالإسلام السياسي أو أنه الإسلام الشمولي، أنه الإسلام يشمل السياسي والاقتصاد والاجتماع وكذا، هذا نسميه إسلام سياسي، بدنا نصنفه على لائحة الإرهاب. ممنوع يسافروا، ممنوع يحطوا مال بالبنك، ممنوع إذا مروا على الحواجز بينكمش، لأنه ما تربيتوا بالحكيم من ربيكم بالقوة. هذه المخطط الأول. المخطط الثاني للغربيين، اجوا على المرأة قولوا لها شفتي الإسلام قيدك إليك، حطك بالحجاب، ألزمك بالحجاب، شو بدك تحرري؟ كوني مثل المرأة الغربية تحررت من ربك الكنيسة، ربكة الكنيسة، تركي الحجاب وروحي عيشي حياتك. بفضل الله كثير من الأخوات ما استجبنا للدعوة، بالعكس زاد الحجاب في السنوات الأخيرة، زاد الحجاب. فالآن جاءوا بحرب ثانية وهي الزواج المدني، والآن هذا يحاولون فرضه في الدول العربية، والسفارات الأوروبية تدفع ملايين دولارات للجمعيات اللي تنشط في الترويج للزواج المدني. شو الزواج المدني؟ ما رح حكينا عنه بالخطبة، أنه أنت يا رجال ما الأب ملك حق على بنتك، هي بدأت تزوج تتزوج، ما بدأت تزوج ما دخلك فيها، بدأت تزوج مسيحي يهودي ملحد ما دخلك، حريتك عندها حرية. تبلاش لما الوحدة بتتحجب تضايقوا منها، تمنعوها الشغل، تمنعوها أحيانا بعض الجامعات تمنعها الدراسة، ليش؟ ما تقولوا هاي حرية، حرب على الإسلام، ممنوع تدخل بنتك، حتى ابنك ممنوع تدخل فيه، بده يتزوج رجل مثله ما دخلك فيه، هذا الزواج المدني. بفضل الله حتى الآن لم يتم بفضل الله تعالى في بلدنا. بس أنا عاملكم شو المخططات. المخطط الثالث اللي لا علاقة الآن بخطبتنا، حاول الغرب تفريغ المناسبات والمواسم الدينية من مضمونها. تذكروا اللي حكينا الآن أنه عيد الميلاد وعيد رأس السنة وعيد كذا وعيد كذا كان عيد ديني عند المسيحيين، الغربيون حولوه إلى حفلات سمر ورأس وهجر وهيصة وزينة وخمر، ومشهور هذا يعني، حتى بيعملوا إعلانات أنه يلي بلاد السنة بده يسكر ويقمر ما يميسوا سيارته، نحن بنعمل له تاكسي، يعني الكنيسة ما يدفع كل شيء. الآن يريدون جعل مواسم الدين عند المسلمين تفريغا من معناه الديني، تفريغا من معنى الديني، وجعل بس شعارات. فرمضان مثلا يا إسلام، رمضان موسم، أول شيء هو شهر لقراءة القرآن، تدبر القرآن، لذلك شرعت لنا في صلاة التراويح يقرأ فيها القرآن حتى نستسمع القرآن الكريم، مد الغفل عنه، وهو شهر لعبادة الله والانقطاع للعبادة. في العشر الأواخر من رمضان يستنى الاعتكاف، يستنى يعتكف 10 أيام في المسجد ليل نهار سنة، حتى يتفرغ للقاء الله عز وجل، ما ينشغل بالدنيا، وبيحاسب نفسه بالعشر أيام بالسنة، بيراجع حساباته، أنا مقصر ولا متقدم، ربحان ولا خسران مع الله سبحانه وتعالى. ورمضان شهر التقلل من الأكل والشرب، حتى شو، حتى الإنسان تقوى إرادته. بعد رمضان بيصير بيقول لك أنا صار عندي إرادة قوية، ما بقى بدي أكل حرام أو أقع في الحرام، تقوى إرادته. في فوائد كثيرة رمضان، حكم كثيرة. أجوا الغربيون قالوا نعم رمضان، ما فينا نقول لمسيين بلا رمضان، بدون يفرغوا من معناه، فصاروا يعملوا الحفلات برمضان، حفلات الراقصة في رمضان، والمسلسلات الإباحية في رمضان، والله حفلة للمطرب كذا وكذا في مناسبة شهر رمضان المبارك، حفلة راقصة، مسلسل إباحي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كذا بمناسبة شهر رمضان المبارك، حتى يطلع من أذهان المسلمين ماذا شرع عبادة وتفرغ واعتكاف وتدين وصلة بالله عز وجل، إلى أنه صار مثل أعياد الميلاد، حكي بس بالاسم موسم ديني، بس بالفعل موسم إباحي للسهر والشرب والخمر والانحلال. وللأسف المسلمين سيروهم بالطعام والشراب، هو شهر تقلل من طعام الشراب، صار المسلمين العزيم وأكل حسن الأكل وأفخر الأكل في رمضان، كأنه صار شهر الأكل والشرب. لذلك يا أخوة الإسلام، نحن على شهر رمضان المبارك انتبهوا للحرب اللي تحيط بكم، الحرب ضد الدين، ضد الإسلام. ما بقي الآن يدافع عن دين الله عز وجل إلا المسلمون. فحاولوا فهموا مخطط الغرب، وحاولوا فهموا كيف تأثر السياسيون عندنا وكثير جماعات بالغربيين، كيف يحاولون أن يصدون عن دين الله عز وجل. وارجعوا إلى المعاني مواسم الدينية الصحيحة، رمضان كما يريد الله عز وجل، شهر التقلل من طعام الشراب، شهر الاعتكاف، شهر القرآن، شهر المساجد. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرضى فيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعد أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.